بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان أحكام الزكاة والصيام. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة لك شيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء، وفي البداءة أبدأ بهذه المقدمة التي عسى الله أن ينفع بها، وهي بعض المفطرات المعاصرة التي يعني نشأت أو ابتلي بها الناس في هذا الزمان. أصل المفطرات قديما المعروفة التي نص الشرع عليها معروفة في الشرع وعند الناس، ومنها الأكل والشرب، ومنها كذلك الجماع في نهار رمضان. فهذه مفطرات لا شك فيها ولا اختلاف فيها، ثم تأتي مفطرات أخرى فيها بين أهل العلم خلاف، مثل مثلا الحجامة، هل تفطر أو لا. بعد ذلك أتت مفطرات أخرى حديثة يسأل عنها الناس، نذكر شيئا منها ما تيسر في هذا اللقاء إن شاء الله تعالى. من المفطرات التي يعني ذكرها، تكلم عليها أهل العلم أو التي نشأت حديثا وبحثها العلماء المعاصرون والباحثون المعاصرون واللجان العلمية، من ذلك بخاخ الربو. وبخاخ الربو عبارة عن دواء في علبة سائل يحتوي على مواد كيميائية وماء وأكسجين، يخرج إلى يستخدم على هيئة رذاذ، ويؤخذ بشهيق عميق مع الضغط على هذا البخاخ، فيتطاير منه الرذاذ ويدخل عن طريق الفم إلى البلعوم الفمي، ومنه إلى كذلك القصبات الهوائية، ويبقى منه في البلعوم شيء. القصد منه توسيع الشعب الهوائية والقصبات الهوائية لأجل أن يستطيع المريض التنفس، قد يصاب بنوبة ضيق تنفس في أثناء الصيام، ومن ثم يحتاج لمثل هذا البخاخ لمن عنده ضيق في التنفس أو في الصدر أو مثل هذا النوع من الأمراض. نسأل الله لنا ولكم السلامة. العلماء المعاصرون بحثوا هذا النوع من المفطر عفوا بحثوا مثل هذا النوع من البخاخ هل هو يفطر أو لا؟ فانقسموا إلى قسمين، منهم من قال يفطر ومنهم من قال لا يفطر، ولعل الأقرب والله أعلم أن بخاخ الربو لا يفطر، بمعنى لا يفسد الصوم، وهذا قاله بعض العلماء المعاصرون ومنهم علماء ثقات ولجان علمية موثوقة، وذلك استدلوا بالأدلة، منها أن الداخل من بخاخ الربو إلى المريء ومن ثم إلى المعدة قليل جدا، شيء لا يكاد يذكر، فلا يقاس بما تبقى في الفم أو في البلعوم، فلا يفطر. مثله مثل المضمضة والاستنشاق في نهار رمضان للمتوضئ للصلاة، فالذي يصلي لابد يتوضأ، فإذا توضأ استنشق الماء وكذلك تمضمض بالماء، مهما أخرج الماء من فمه وخيشومه أو أنفه يبقى شيء منه سائل، يعني يذهب ويبقى في البلعوم أو في الجيوب، قد ينزل شيء منه إلى المعدة دون شعور، لكن هذا قليل، يعني ملي لترات سائلة من الماء لا تكاد تذكر، عفى عنها الشرع لمشقة الاحتراز منها. فكذلك هذا البخاخ ما يبقى منه ملي لترات قليلة سائلة وفيه المادة الدوائية والمادة الكيميائية، يعني معدة على أساس أن تبخ منه قليل جدا، يعني بالمئتين بخة يمكن قليل يأتي، في كل بخة يخرج جزء من المتر الواحد، فلأنه لما كان قليلا ويشق الاحتراز منه كان مثل الماء المتبقي بعد المضمضة والاستنشاق فلا يفطر الصائم. هذا دليل الأول، دليل من قال أنه لا يفطر. أيضا قالوا أن دخول شيء من بخاخ الربو إلى المعدة أمر ليس بأمر قطعي، بل هو في الغالب مشكوك فيه، أي قد يدخل منه شيء يتبقى وقد لا يدخل، والأصل صحة الصيام، فلا يحكم ببطلان صحة الصيام وهو يقين بشيء مشكوك فيه، لأن القاعدة عند العلماء أن اليقين لا يزول بالشك. وأيضا من الأدلة أن بخاخ الربو لا يشبه الأكل والشرب، بل شيء يسير جدا أقرب إلى أخذ عينة من الدم لأجل التحليل، تحليل الدم مثلا في نهار رمضان لا يبطل الصيام، فكذلك هؤلاء. فبهذه الأدلة نصل بعون الله تعالى إلى نقطة مهمة، وهي أن بخاخ الربو لا يبطل الصيام إذا احتاجه الصائم في نهار رمضان. المفطر الثاني اللي تكلموا فيه أيضا كذلك مما يتكلم فيه قطرة العين. قطرة العين أيضا على الصحيح لا تفطر الصائم، وإن وجد الصائم طعمها المر في فمه أو في لسان على لسانه، ولكن هذا القليل يمر من قناة العين، فالعين ليس لها مجرى مباشر إلى الحلق مثل الأنف، لها قنوات لتسريب الماء أو تصريف الماء الذي في العين، فقد يأتي شيء من الدواء إلى الحلق فيخرج يتفل، ومن ثم يكون الصوم صحيحا، لأن ما يقطر في العين من الدواء لا ينزل إلى الجوف مباشرة، قد ينزل منه شيء إذا كثر الدواء، قد يشعر بطعمه المريض في فمه فيتفله ويخرجه، فمن ثم لا يؤدي إلى إبطال الصيام، فتكون قطرة العين من الأشياء التي لا تفطر الصائم إن شاء الله تعالى. فهذه بعض المفطرات الحديثة أو العصرية، وهناك أخرى لكن الوقت لا يسع، إن شاء الله نتركها للحلقات القادمة إذا تيسر تكلمنا عنها بعون الله تعالى، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. وذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. معنا أبو محمد، فضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد، فضل.
يا مرحبا شيخ. شيخ بغيت أسأل بس الشيخ الحمادي.
نعم.
حين بالنسبة للدم اللي يطلع من أثناء الحلاقة يعني متحلق الدم، هل يبطل إذا كنت تغضي؟ هل يبطل الوضوء أو له تأثير على الصيام؟
إن شاء الله.
هذا الدم الخفيف اللي يطلع من الحلاقة.
جزاك الله خير محمد، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. نعم، سؤال أبو محمد فضل الشيخ بالنسبة له. أو معنا مكالمة أخرى. نعم نعم، تفضل أخي الكريم على الهواء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، من معنا؟
عبد الله معاكم.
حياك الله، حياك الله عبد الله، تفضل.
الشيخ بس بغيت أسأل بخصوص العمرة في رمضان.
نعم.
هل من الأفضل أن الواحد يوم يسافر يفطر؟ هل هاي يعني رخصة الموجودة هل هي من الأفضل، مع العلم أنه ما في أي مشقة يعني في الطيارة والأمور كلها طيبة، فشو الأفضل؟ نحن بنعرف شو الأفضل
إن شاء الله.
وحتى القصر والجمع، هل يوم الواحد يوم يصير مكة يقصر ويجمع بحكم السفر
إن شاء الله؟
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، الصلاة في العزيزية هل هي نفس الأجر إذا الواحد بيصلي في الحرم عبارة عن 100,000 صلاة إن شاء الله؟
إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
جزاك الله خير عبد الله، تسمع ان شاء الله الرد، حياك الله. نعم، نجي فضل الشيخ سؤال محمد، بالنسبة للدم الذي يخرج أثناء الحلاقة هل يفسد الصوم وهل يبطل الوضوء؟
الحمد لله وبعد. بالنسبة لهذا الدم الذي يخرج بسبب جروح يسيرة خدوش تنتج من الموسى الذي يستخدم في الحلاقة، هذه لا تبطل الصيام ولا تنقض الوضوء، لا تنقض الوضوء ولا تبطل الصيام، وذلك لأن هذا الدم الخارج يسير جدا لا يعد شيئا. والعلماء قديما تكلموا عن مسألة الحجامة، حتى الحجامة على الصحيح لا تبطل الصوم إلا إذا أضعفت المحتجم، وهذا مما يعني يشق الاحتراز منه في أثناء الحلق، فلا يبطل الصيام ولا الوضوء. أما الوضوء والعلة في ذلك عدم الدليل، عدم الدليل، لأن لا يوجد دليل على أن هذا الدم اليسير يبطل الصوم أو يبطل الوضوء، وذلك لأن العبادة التي بنيت على قواعد صحيحة ودخل فيها المسلم في شكل صحيح لا تنقض ولا تبطل إلا بدليل صحيح. فحينئذ نقول تبقى العبادة على أصلها، الصيام أو الطهارة، الوضوء يبقى على أصله أنه صحيح، أي العبادة صحيحة لا تبطل، فلا الصوم يبطل ولا الوضوء ينتقض لعدم الدليل، والله أعلم.
جزاك الخير فضل الشيخ. أبو عبد الله يسأل عن العمرة في رمضان، يقول أنه سيسافر للعمرة في رمضان، فيقول هل الأفضل له الفطر أم الصوم، ويقول في هذه الأيام يقول لا توجد يعني مشقة في السفر.
نعم، بالنسبة للصيام لمن ذهب للعمرة بالذات أو سفرة أخرى بشكل عام. وبالنسبة للسفر للعمرة له وضعه الخاص قليلا، يعني المسافر بشكل عام لغير العمرة ينظر إلى حاله، إن استطاع أن يصوم دون مشقة وتعب فالصوم أفضل، لأنه تبرأ به الذمة، تبرأ به الذمة وينتهي ولا يكون هناك خطر بعد ذلك لو أفطر أنه قد يقضي أو لا يقضي. أما إن كان يجد مشقة يسيرة فهو له الخيار، وقال بعض العلماء يكره في حقه الصيام. أما إذا كانت المشقة شديدة قد يغمى عليه أو يمرض فلا يجوز للصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فرأى رجلا قد تجمع الناس عنده وظلل عليه، قال ما هذا؟ قالوا صائم يا رسول الله، قال ليس من البر الصوم في السفر. في المقابل قال عبد الله بن رواحة كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم، منا المفطر ومنا الصائم، يعني لا أحد ينكر على الآخر، هذا في حالة عدم المشقة. هذا السفر بشكل عام إلى أي مكان من الأماكن، السفر للعمرة له وضعه الخاص قليلا، ذلك لأن الحاج المعتمر يحتاج أول ما يصل يضع رحله ويضع ملابسه وعفشه، ثم بعد ذلك ينتقل فورا لأداء العمرة، ينتقل فورا لأداء العمرة، لأن العمرة لا تؤجل، العمرة لا تؤجل، العمرة معروفة أن أول ما يبادر، أول ما يصل المعتمر إلى مكة ويضع عفشه يبادر فورا إلى أداء العمرة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. للأصل فيها المبادرة، لابد فيه من المبادرة. فإذا كان المسافر إلى العمرة يجد في نفسه ضعفا عن أداء العمرة وعدم التركيز، لأنه تحتاج إلى جهد، طواف 7 أشواط ثم صلاة ثم أيضا فيه الذكر والدعاء ويحتاج تركيز، هناك السعي 7 أشواط، لكن في هاي الحالة يقدم الفطر، يفطر لكي يركز في العمرة، لأنه يجوز له هنا الفطر في سفره، فليركز في هذا المنسك، هذه العبادة لا يؤديها بملل وتعب، وقد يؤخرها إلى الليل أو ثاني يوم، وقد يغمى عليه أو يتعب. فمن وجد في نفسه تعبا وضيقا وعدم قدرة فليفطر وليركز في العمرة ليأخذ أجرها إن شاء الله الكامل، خاصة أن العمرة في رمضان لها مزية كحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه لا تعطى لأي أحد إلا من أداها بشكل صحيح وسليم تماما. أما إن كان في يجد في نفسه يعني نشاطا لا يهمه الصوم أبدا، معتاد الصوم قوي البنية يؤدي العمرة وكأنه مفطر، وكأنه مفطر وليس هناك أي إشكال، حينئذ نقول لهذا إن صمت فلك ذلك، لطالما يعني تستطيع أن تؤدي العمرة بشكل قوي ونشط وتركيز جيد، فحينئذ صوم واعتمر وأنت صائم أبرى للذمة وأفضل، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا سأل عن القصر والجمع، يقول من ذهب يعني للعمرة سيعتمر في يوم أو يومين وثلاثة ثم يعود، فيقول في هذه الأيام وهو في مكة هل يجمع ويقصر الصلاة؟
نعم، في الطريق وأنت مسافر ما في شك تجمع وتقصر، هذا، بل قال بعض العلماء والفقهاء القصر واجب في السفر، أما الجمع فبحسب الحالة والحاجة، ويجوز في كل حال الجمع، لكن القصر لابد منه، هو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في السفر. فصلاة القصر في السفر هي الأساس، لا تترك، لا يتم المسافر. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتم في سفره، ففي الطريق، في الطائرة، في السيارة، أنت رايح اجمع واقصر. طبعا في مكة لا شك ستنزل للصلاة في الحرم لأجل الصلاة التي ذهبت لها، لأن تشديت الرحال إلى المسجد الحرام للصلاة فيه، الذي الصلاة فيه 100,000 صلاة. فحينئذ ستتم، لأنك ستصلي خلف إمام الحرم وهو إمام مقيم، ستتم خلفه. لكن لو فاتتك الصلاة، مثلا نمت أو تعبت، انشغلت، أردت أن تقضيها، فاتتك مثلا صلاة الظهر والظهر أو العصر، وانشغلت بسبب التعب أو العياء، أو عندك مثلا حسيت أنك ما أدركت أو خذتك نوم، حينئذ تصليها قصرا، ستصلي ما يقصر من الصلاة قصرا. أما في حالة إدراكك للصلاة، هذا الأفضل، تنزل تصلي في الحرم جماعة، فتصليها كاملة خلف الإمام. وفي الطريق وأنت ذاهب في السيارة أو في الطائرة لك الجمع والقصر في المطار أو في الطائرة أو في الطريق في السيارة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. أيضا فضل الشيخ سأل عن الصلاة في العزيزية، هل يقول له يعني الصلاة ب100,000 صلاة كالصلاة في المسجد الحرام؟
المقصود بالمسجد الحرام الذي تصلى فيه، يعني هل هو مكة كلها أم حدود الحرم أم المسجد الحرام نفسه؟ فهذه لها شيء وهذه لها شيء ولها أحكام. فالمقصود بذلك، لا شك المسجد الحرام الذي هو مكة، هذا الذي فيه الصلاة ب100,000 صلاة، وهذا يشمل الكعبة وما حولها من كذلك ما حولها من التمديدات الحديثة وما حولها من كذلك التوسعة، الصحن الدائري وخارجه التوسعة، فهذا المقصود به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة في المسجد الحرام ب100,000 صلاة، وهذه لا شك أن هذا اللفظ ب100,000 صلاة، صلاة في المسجد، فالمسجد اللفظ هذا يطلق على ما كان هو مسجد الحرام، مكة، الكعبة وما حولها، وبعض العلم توسع يعني قال حتى في أي مكان صلى في مكة يكون ب100، لكن الصحيح أن المراد به المسجد الحرام ب100,000 صلاة، وهذا المسجد هو معروف بحدوده ومعروف أنه حول الكعبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم واضح في هذه المسألة، صلاة في المسجد الحرام أفضل مما سواه من المساجد ب100,000 صلاة، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مكة بشكل عام أو صلاة في الحرم، حينئذ نقول صح كل حدود الحرم ب100,000 صلاة، أو كل مكان في مكة لو خارج الحرم، لكن هو النص صلاة في المسجد الحرام، المسجد هذه العهدية، المسجد المعهود المعروف. فحينئذ إذا أردت 100,000 صلاة عليك الذهاب إلى المسجد الحرام للصلاة فيه لتنال هذا الأجر العظيم الكبير اللي هي 100,000 صلاة لكل فرض. هذا أمر عظيم جدا، أسأل الله لنا ولكم التوفيق، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول اشتريت شقة للاستثمار من سنة 2020 ولم يقل استلمها إلى الآن ولم يتم تأجيرها، هل يقول عليها زكاة؟ يعني يقول لم يدخل لي مدخول منها إلى الآن.
نعم، هو يقول في السؤال بشكل واضح أنه لم يستلمها، لم يستلمها. وكلمة استثمار تشمل فيما لو اشتراها للأجرة والكراء، يؤجرها ويأخذ كراءها، ويشمل فيما لو عرضها للبيع فيما بعد. ولكن لفظه لم أستلمها معناها أنها هذه الشقة ليس فيه زكاة بعد، لأن العلماء والفقهاء قالوا من شروط وجوب الزكاة على المسلم الملك، الملك التام، بأن يضع المالك يده على المال ملكا تاما، وهذا الملك هنا لم يتحقق، فلم يملك الشقة بعد، لم تدخل في ملكه، لا زالت في إطار إما البناء أو الوعد بالبناء أو الوعد بالتسليم. فإذا قبضها، قبض الشقة، استلمها، وضع يده عليها، يعني استلم مفاتيحها ودخلت في ملكه، حينئذ إن أراد أن يبيع فبدأ الحول بالزكاة، حول الزكاة. وإن أراد أن يؤجرها فأجرتها، فزكاتها في الأجرة من تاريخ عقد الإجارة، يبدأ الحول من تاريخ عقد الإجارة يبدأ حول الزكاة. فمتى ما قبض الأجرة وحال الحول على بداية العقد، ما تبقى من الأجرة وما استلمه في أثناء الحول فهذا فيه الزكاة. هذا هو الجواب، الله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. أيضا يقول أو تسأل محمد، تقول عندي ذهب لم يحل عليه الحول، تقول لم ألبسه، فتقول هل عليه زكاة؟ علما تقول بأني في كل سنة أزكي على الملبوس وغير الملبوس احتياطا.
جزاك الله خير على الزكاة، على اللي عندك من الملبوس أو غير الملبوس. قبل الجواب على السؤال بشكل عام، هل هذه الزكاة، عفوا، هل هذا الذهب فيه زكاة أم لا، لا بد أن أنبه الأخت السائلة على نقطة مهمة ذكرتها، وهي أنها قالت ما حال عليه الحول. إذا كان عندك ذهب وعندك مال واشتريتي بهذا المال ذهبا جديدا بمالك الذي عندك، هذا المال لا يحتاج إلى حول جديد، نفس الحول اللي عندك قبل للمال النقدي وللذهب اللي كنت تزكين عنه هو نفس الحول، لأن هذا الذهب أتاك من شراء بمال موجود ماضي فيه الحول، فمن ثم لا يحتاج إلى حول جديد. يعني مثلا عندك 100,000 نقدا، عندك ذهب 200 جرام زكين، قبل الحول بثلاثة شهور اشتريتي ب50,000 ذهبا وضميتي للي عندك. هذا المشترى الجديد ب50,000 ما يحتاج حول جديد، ولو اشتريتي قبل الحول بشهرين، لأن اشتري بمال أصلا ماضن فيه الحول، فحول الذهب الأول والمال الأول هو للزكاة، هو حول الزكاة للجديد. وينتبه الأخوات لهذا، عند وقت الزكاة تنظر كم عندها من نقد وذهب، تخرج عن الجميع الذهب والنقد إذا بلغ الجميع النصاب. أما إذا كان الذهب هذا الذي قلتي ما حال عليه الحول، أتاك هدية أو هبة من أصدقاء أو من الأرحام، فنعم هذا يحتاج إلى حول جديد ليزكى، لأنه أتى بهبة أو هدية لم يأتي بشراء بمال ماضي فيه الحول. هذا تنبيه. أما أنك تزكين على الجميع فجزاك الله خيرا، هذا الصحيح في أن الذهب الملبوس أو المكنوز في البيت تجب فيه الزكاة على الصحيح إذا بلغ النصاب، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. أرسال النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. فالشيخ توقفنا في الإجابة على أسئلة رسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول اليوم الجمعة متوجه إن شاء الله إلى بيت الله الحرام لأداء العمرة ظهرا، فيقول هل يجوز أن أصلي الظهر والعصر جمع تقديم، حيث أن وقت الإقلاع في الساعة الثانية ظهرا؟
نعم، هو لم يذكر يعني من أي مطار سيتجه، إنما قال يوم الجمعة متوجه إلى بيت الحرم ووقت الإقلاع الثانية ظهرا. إن كان المطار في المدينة التي أنت تسافر منها، مثلا تكون من أهل الشارقة وتسافر من مطار الشارقة أو مطار دبي، أو من أهل دبي بتسافر من مطار دبي، فما تجمع جمع تقديم في المطار لأنك لم تشرع في السفر، ورخص السفر تبدأ بالشروع في السفر، متى ما بدأت في السفر، وكما قال بعض أهل العلم أن يغادر بنيان البلد، فتصلي الظهر 4 ركعات في المطار، وبعد ذلك العصر تصليها في المطار هناك، إذا وصلت مطار الطائف أو مطار جدة تصلي العصر 2 ركعات. إذا كنت تخشى أنك تتأخر عن الصلاة لما تصل الفندق، أو إذا كان تصل الفندق قبل غروب الشمس، لأنك تحتاج 2 ساعة الإقلاع، 2 ساعة في السفر، 2 ساعة الإقلاع، 2 ساعة، إذن هذه 4 ساعات، ولأن تصل الفندق بعد تحتاج يعني 5 تقريبا 5:30. فإما أن تصلي العصر في الطائرة، والأفضل تصليها في المطار لأن تستطيع أن تقف وتقوم قائما وهو ركن في الصلاة، وأن تستقبل القبلة. فإما أن تصليها في يعني المطار، وإما أن تصليها في الفندق إذا حسيت أنك ستصل إلى الفندق قبل غروب الشمس، قبل أن تصفر الشمس. هذا الصحيح. فصلاة الظهر صليها 4 ركعات في المطار إن كان المطار في مدينتك، والعصر ستصليها هناك. في ولو استعجلت يعني أقلعت الطائرة ما أدركت، فستصلي الظهر جمع تأخير مع العصر، لكن في وقت لما تصل قبل الرحلة ب2 ساعة يكون قد أذن وتصلي الظهر وتركب الطائرة. هذا بالنسبة للسؤال الجزئية الأولى من السؤال. الجزئية الثانية، إن كان الفندق المطار خارج البلد، خارج الإمارة، وإن شئت له سفر فنعم لك ذلك، مثل واحد من أهل الشارقة سيسافر من مطار أبوظبي، فحينئذ لك الجمع والقصر في مطار أبوظبي، لأنك أنت أصلا من خرجت من بيتك أنشأت السفر وبدأت السفر، فدخلت في أحكام المسافر. هذا هو الجواب، الله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا أبو محمد، فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد، فضل.
حياك الله الشيخ إسحاق.
الله يبارك فيك.
حفظك محمد. أنا ما عندي راديو، أسمعني على الموبايل.
إن شاء الله.
أنا سؤالي الله يسلمك، هل يجوز الزكاة، مال الزكاة نعطيه لحق شاب اللي يتزوج فيها؟
إن شاء الله.
بس أبغى أسمع الجواب على الموبايل.
الله يجزاك خير. جزاك الله خير محمد. فضل الشيخ، سؤال محمد بالنسبة لحكم إعطاء الزكاة لشاب يريد الزواج.
نعم، الشاب الذي يريد الزواج إن كان فقيرا يريد أن يتحصن، يحتاج للمهر، خطب مثلا وطلبه من المهر كذا، أو عقد بجزء من المهر ويحتاج يعني أن يدفع الباقي، يعطى يعان من الزكاة، لكن بشرط أن لا يكون ممن يسرف في المال، يعني يأخذ الزكاة ثم يبالغ في موضوع التحضير ويذهب إلى صالات غالية وفنادق، أو يذهب إلى شراء الكثير من الهدايا ويبالغ في الوليمة، فهذا لا، هذا يعني هذا ينبه أن هذا مال زكاة، ليس لأجل يعني التبذير والإسراف، الأصل فيها للفقراء والمساكين، وهذا الذي يريد أن يحصن نفسه يعان من هذا، ما في إشكال. كما يعني لو كان فقيرا يريد أن يحصل نفسه، وبعض أهل العلم لا يجيز هذا، يعني يقول لأن الزكاة للفقراء والمساكين والزواج ليس ضرورة، يعني ليس ضرورة من يستطيع الإنسان أن يعيش بدون زواج يحصن نفسه فبالصوم أو بالصلاة، وإنما تعطى للفقراء والمساكين. ولكن إذا وجد الشاب الصالح الذي لا يستطيع الصبر، يحتاج للزوجة، وخاصة في زمن كثرت فيه الشبهات والشهوات وكثر فيه كذلك المغريات، فإذا وجد الشاب الصالح الذي نعلم أنه لن ينفق المال إلا على الزواج فقط، لن يقرضه في تضييع في حفلات وضياع للأموال، فحينئذ من أراد أن يعف نفسه ويعمل ويجتهد هو، لكن عمله لم يعينه، راتبه ضعيف، دخله ضعيف، ويحتاج أن يعف نفسه وهو صالح وما عنده إسراف ما عنده تبذير، لن يضيع المال، ورغم عمله ما استطاع الزواج، يعان بقدر ما يتزوج بكلفة يسيرة جدا، بحيث يتحصن إن شاء الله باعتباره فقير مضطر للزواج، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكر مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. رسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. فضل الشيخ، نعود لرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688 أو أكثر من سؤال. فضل الشيخ يسأل عن حكم الصلاة في مصليات الفنادق القريبة من الحرم، ويصلي طبعا خلف إمام الحرم، ويقول ما حكم الصلاة، وهل يأخذ نفس الأجر أجر الصلاة في الحرم بمائة ألف صلاة؟
نعم، الأصل أن ينزل المصلي إلى المسجد الحرام ولا يصلي في المصلى الذي في الفندق، ينزل إلى المسجد الحرام ويبادر بالصلاة، وتكون الصفوف تكتمل الأول فالأول مثل باقي المساجد. هذا الأصل أنه لا بد من اكتمال الصفوف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: كيف تصف يا رسول الله؟ قال: يصلون الصفوف الأول فالأول ويتراصون في الصف، فينبغي النزول إلى المسجد الحرام والصلاة في الصفوف التي في المسجد. هذا هو الصحيح وهذا هو الواجب المطلوب. ثم إذا امتلأ صحن المسجد تصف في التوسعة الخارجية، لأن الصفوف الآن متصلة، فيصف في الصفوف التي في التوسعة التي خارج المسجد الحرام. لو بلغت الصفوف إلى أسفل الفندق فحينئذ يصف هناك، إذا امتلأت أسفل الفندق فلو صفوا حينئذ في المصلى الذي في الفندق لا إشكال، لأن الصفوف قد بلغت إلى أسفل الفندق وامتلأت الساحة الخارجية والتوسعات الحديثة إلى أسفل فندقه ومكان إقامته، لو نزل لن يجد مكانا، فحينئذ لا مانع من الصف في المصلى لأن الصفوف قد اتصلت إلى مصلى فصارت كالمسجد كالصفوف المتصلة تماما. هذا هو الأصل. أما أنه من البداية يصلي هناك والساحات في الأسفل خالية، فهذا نراه والله أعلم مما يخالف السنة ويخالف ما أمر به الشرع من رص الصفوف ووصل الصفوف، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول: لدي صديق يعمل ويسكن في أبو ظبي، وفي عطلة نهاية الأسبوع يرجع إلى أهلي في عجمان، فيقول يجمع الصلاة كأنه مسافر أثناء إقامتي في عجمان، ما حكم ذلك؟
هو يقول يعمل ويسكن في أبو ظبي، يعني معناه أنه مستقر هناك بأهله وبيته وسكنه، ومعنى يرجع إلى أهله هذا الذي لم أفهمه.
هل يقصد قد يقصد
أي أن قصد بيت أبيه أو أخيه أو والديه للزيارة وصلة الرحم؟ فنعم له الجمع والقصر لأنه لم يستقر في عجمان، وإذا سمع النداء والمسجد قريب يلبي، يذهب يصلي صلاة الجماعة إن كان مسجد قريب منه. في حالة الطريق في السفر أو فاتت الصلاة له القصر. أما إن قصد أهله يعني زوجته وعياله هنا يأتي في نهاية الأسبوع وقد تأهل هنا، فليس له حينئذ الجمع والقصر لأن زوجته وعياله هنا، وهذا مما يقطع القصر عند العلماء يسمون التأهل. فإذا كان أهله يعني زوجته وعياله هنا في عجمان فلا يقصر، أن هذا مقر إقامة رئيسي بالنسبة له وهناك يذهب فقط للعمل، فإذا عاد إلى عجمان عاد إلى مكانه الأساس الأصل، فليس له حينئذ القصر والجمع. هذا هو التفصيل والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، أقول بالنسبة لزكاة الذهب إذا كان للزينة، فيقول أنه سمع كان وسمع فتوى أن إذا كان الذهب للزينة تلبسه المرأة أن لا زكاة فيه، فيقول كأنه سمع في عند أحد المذاهب.
صحيح المذاهب مختلفة في هذه المسألة، فمن المذاهب ما تمنع الزكاة في الذهب الملبوس، وهي من المذاهب المعروفة الأربعة المشهورة كالمالكية وأيضا قول عند الشافعية الحنابلة، والقول الآخر لمذاهب أخرى كالحنفية فيما أذكر، وجديد عند القول الجديد عند الشافعي. أنه تجب فيه الزكاة في الحلي ولو كان ملبوسا، فالمسألة موضع خلاف، ليس في ذلك إشكال. العلماء اختلفوا فيها في موضوع هل في الحلي المستعمل الملبوس زكاة أم لا، والأدلة الله أعلم دلت على أن الذهب الملبوس أو المكنوس فيه زكاة، لأن النصوص عامة في وجوب الزكاة في الذهب المكنوس أو الملبوس بشكل عام. المكنوس الذي ممكن يدخر للتجارة، ممكن للإجارة، ممكن للزمن، مثل ما يشتري أحد الذهب ويخليه كسبائك، أو الذهب حتى اللي هو خام أو التبر، المهم هو ذهب، أو الذي يحول إلى حلي ويلبس. فالنصوص عامة في وجوب الزكاة فيه، من ذلك قول الله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كانت يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيكوى بها جنبه وجبينه، ويقال هذا كنزك أو هذا مالك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذه نصوص عامة تشمل الذهب الملبوس والمكنوس، كذلك النصوص الخاصة، وذلك أن امرأتين أتتا النبي صلى الله عليه وسلم وفي أيديهما سواران من ذهب، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: أتؤديان زكاته؟ قالتا لا. فقال عليه الصلاة والسلام: أتحباني أن يسوركم الله بسوارين من نار؟ قالتا لا. قال: فأديا زكاته. وكانت عائشة رضي الله عنها تتزين للنبي صلى الله عليه وسلم وعليها أسورة من ذهب، فقال وفيها عندها فتخات من ورق، يعني من فضة، فقال: يا عائشة ما هذا؟ قالت: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله. قال: أتؤدين زكاتهن؟ قلت لا. قال: أو ما شاء الله. قالت: أو ما شاء الله. قال: فهو حسبك من النار. فهذه بعض النصوص الدالة على أن الذهب الملبوس فيه الزكاة على الصحيح إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، إضافة إلى دليل آخر، وهو دليل نوع من الدليل الاستحسان في الحقيقة، أن الذهب كثير الآن عند النساء بالملايين ما شاء الله، فمنع الزكاة فيه في نوع من حرمان الفقراء من هذه الحقوق، ثم إخراج الزكاة من الذهب يحفظ الذهب ويحفظ أهله ويكثر ويزيد ما ينقص إن شاء الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال باسل خليفة، ومن الإخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.